بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه.
نعم، نسيت سؤالا أيضا ورد وقد مرت معنا مسألة قديما في كتاب الطهارة في مسألة من به انفلات ريح وسلس بول و كيف يتوضأ فذكرنا سابقا أنه يجب على من به هذا، من به سلس بول أو انفلات ريح أو كذلك الاستحاضة، أيضا المرأة المستحاضة ينزل الدم دائما منها، والاستحاضة أيضا مما ذكرنا سابقا أنها من نواقض الوضوء، لكن يجب على هؤلاء من أصيب بهذا أن يتوضأ لكل وقت صلاة، إذا دخل وقت الصبح يتوضأ وضوء واحد، ولو خرج منه البول أو خرج منه الريح أو المستحاضة خرج منه الدم، هذا الوضوء يكفي لوقت صلاة الصبح، لصلاة الصبح وسنة الصبح، وإذا جاء وقت الظهر أيضا يتوضأ، يتوضؤون، وهكذا صلاة العصر، فيتوضؤون لكل وقت صلاة. وعلى من به سلس بول أن يتجنب رشاش البول على نفسه أو على ثيابه أو على فراش البيت. والحمد لله الآن يسرت الأمور، وجدت هذه الحفاظات في الصيدليات يتحفظ بها من أصيب بهذا الابتلاء وهذا المرض، وعليه أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، فهو مأجور على هذا الابتلاء، لكن لا بد أن يتجنب النجاسة عن ثيابه وعن أماكن جلوسه، وخاصة ممن يرتاد المساجد، فعلى المسلم أن يتحرز، وهذه أيضا وجد لها الحل، فتحفظ من هذه النجاسة أمر مهم، والحمد لله تيسرت الأمور، وهذه الحفاظات موجودة في الصيدليات ممكن يتحفظ بها المسلم إذا أصيب بهذا. نسأل الله عز وجل أن يعافي مرضانا ومرضى المسلمين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص أو رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. هذا الحديث حديث ابن عباس أصله في صحيح البخاري دون ذكر القضاء، دون ذكر القضاء. رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، هذا في صحيح الإمام البخاري 4505 في صحيح الإمام البخاري، وهو حديث صحيح. وأيضا جاء رواه أيضا أبو داود في سننه والبيهقي، وهناك رواية فيها زيادة، رواية ابن عباس قال ابن عباس: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك، يعني رخص لهم أن يفطرا في شهر رمضان بسبب كبر السن والشيخوخة وهما يطيقان. قال ابن عباس: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبير في ذلك وهما يطيقان الصوم، أن يفطرا إن شاء أو يطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. قال ابن عباس: ثم نسخ في الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبير إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه في نفس هذا الحديث عند أبي داود عند البيهقي وهو صحيح. فالرواية الأخرى بيّنت هناك أيضا حالات أخرى غير الشيخ الكبير الذي جاء في هذه الرواية التي عندنا في بلوغ المرام. هنا ذكر الشيخ الكبير كبير السن يستطيع أن يصوم لكن يشق عليه الصوم، فهذا إذا شاء يصوم مع هذه المشقة، وإذا شاء أفطر في نهار رمضان أفطر في رمضان وعليه فدية فقط، يطعم مسكين عن كل يوم، هذه رخصة من الشرع. وهذا قول راجح، لأن ابن عباس رضي الله عنه ذكر هذا القول في له علاقة بسبب نزول آية، وإذا الصحابي كابن عباس رضي الله عنهما يتكلم في ما يتعلق بسبب نزول آية فهذا يعتبر من الحديث المرفوع حكما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية من قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذه الآية كانت في البداية، ثم نسخ الحكم العام على الناس، لكن بقي النسخ على الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وأيضا الحامل الحبلى إذا خشيت، وهكذا المرضع إذا خشيت على الجنين أو على ولدها المرضع أن يتأثر الولد بسبب الصيام، وكذلك أيضا الحامل يتأثر أيضا الجنين في بطنها بسبب صيامها، فيشرع لهما الفطر في نهار رمضان وعليهما الفدية. هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث. فالحديث فيه مسألة هي حكم الصيام بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة العجوز والحبلى والمرضع، يجوز لهما الصيام كما دل هذا الحديث، لكن يرخص لمن إذا شاء أو إذا شاءوا هؤلاء الأربعة أن يصوموا يصوموا، لكن إذا شاءوا يفطروا في هذا اليوم وعليهم الفدية، ليس عليهم قضاء، عليهم الفدية بناء على فتوى ابن عباس رضي الله عنه. وهذه المسألة اختلف فيها، وهذا القول الأول هو القول الراجح بناء على فتوى ابن عباس، وبما أن قوله يعتبر من المرفوع حكما لأنه يتعلق بسبب نزول آية نسخ آية، فهو من هو ابن عباس حبر الأمة والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الله التأويل تفسير القرآن، فهو المرجع بتفسير القرآن من بين الصحابة، أحد المراجع الأئمة الكبار في زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرجع إليه في كثير من المسائل التي تتعلق بأسباب نزول الآيات وتفسير القرآن. إذن قوله يعتبر حجة، خاصة أنه أيضا أيده عبد الله بن عمر رضي الله عنه في نفس الفتوى هذه، أن هؤلاء الأربعة يرخص لهم أن يفطروا في نهار رمضان وعليهم الفدية فقط إطعام مسكين عن كل يوم، أيد ابن عباس رضي الله عنه أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فالبيهقي والدارقطني رويا عن مالك عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. وفي رواية: الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي، أيضا عند الدارقطني بسند صحيح. فهذان صحابيان عالمان ابن عباس وابن عمر، ولم يرد عن الصحابة لم يأتي مخالف لهما، لذلك قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثالث: لا مخالف لابن عباس وابن عمر من الصحابة. فإذا وجد مثل هذا يعتبر قولهما حجة، ولذلك ابن المنذر رحمه الله قد أشار إلى الإجماع، قال: أجمع العلماء على هذا، لكن الخلاف موجود. كذلك ابن حزم أيضا في كتابه الإجماع ومراتب الإجماع أيضا أشار إلى هذا الإجماع على هذه المسألة، الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل وأيضا المرضع، هؤلاء الأربعة يرخص لهم أن يفطروا في نهار رمضان، الشيخ الكبير والمرأة العجوز بكبر السن ومشقة الصيام، والحامل بسبب خوفها على جنينها في بطنها، وهكذا المرضع على خوفها بسبب خوفها على ولدها أن يتأثر بالصيام، تتأثر رضاعة هذا الولد بسبب الصيام. فهذه من رحمة الله عز وجل ومن عظمة هذا الدين أنه دين يسر، وإذا وجدت المشقة جاء التيسير من ربنا عز وجل. هذه المسألة في هذا الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: ألا أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ مسلم.
نعم، من رفقه صلى الله عليه وسلم ومن رحمته بهذه الأمة. هذا الحديث حديث رواه السبعة وغيرهم، السبعة يعني الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، والسابع أحمد، الإمام أحمد في المسند، هؤلاء السبعة وغيرهم كثير، حديث من أصح الأحاديث. وقال ابن حجر في الفتح في المجلد الرابع، قال: قد اعتنى ممن أدرك شيوخنا بهذا الحديث، فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما 1000 فائدة وفائدة. فدرسنا اليوم سنأخذ 6 فوائد فقط من هذا الحديث، أما الفوائد الأخرى من أراد يرجع إلى فتح الباري في المجلد الرابع من صفحة 173، ذكر ابن حجر فوائد كثيرة من هذا الحديث، لكن يكفينا 7 أو 6 مسائل من هذا الحديث. حديث فيه فوائد كثيرة، ويرويه أبو هريرة وغيره أيضا. قال أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر اسم هذا الرجل لأنه لا يضر يعني معرفة اسمه أو عدم معرفة اسم هذا الرجل. الراوي أبو هريرة صحابي، والرجل هذا صحابي أكيد لأنه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل: هلكت يا رسول الله. هلكت دليل على أنه وقع في أمر عظيم، معصية عظيمة. ما يقول الإنسان أنا هلكت إذا فعل شيء مكروه أو خالف أمر مستحب، لا، أكيد وقع في شيء عظيم، كبيرة من كبائر الذنوب. فأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها نفس الحديث، قال: احترقت يا رسول الله. هنا قال هلكت، هناك احترقت يا رسول الله، يعني فعلت فعلا يؤدي بي الاحتراق في نار جهنم، فعل عظيم. قال: وما أهلكك؟ ما أهلكك؟ وهذا دليل على أنه كان متعمد، ما كان يعني جاهلا، يعرف الحكم الشرعي أن الجماع في نهاية رمضان من المفطرات ومن كبائر الذنوب، يعرف هذا، لكنه وقع مثل ما قال. قال: وقعت على امرأتي في رمضان، كان فوق ووقع. شوف من حياء الصحابة رضي الله عنهم. فقال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، مفهومة واضحة فاضحة، فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ هل تجد، شوف، علقه بوجود ما عنده مما يعتق به رقبة، يعني يشتري عبدا أو أمة ويعتقها في سبيل الله، أنت حر في سبيل الله، هذا عتق رقبة. هل تجد؟ هل تجد؟ ولم يذكر عن المرأة. يلاحظ من هذا السياق: هل تجد أنت ما تعتق رقبة؟ ما قال: هل تجد أنت وامرأتك ما تعتقا رقبة أو رقبتين، لا، واحدة. هل تجد أنت، أنت الفاعل، ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: لا. وهنا الآن مقام تعليم، هذا جاي أتى يسأل عن الحكم الشرعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن في مقام تعليم، ما يخفي أي شيء من حكم شرعي، ويعلم أن هذا الرجل وقع على امرأته لكن لم يذكر المرأة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر أمرا أو حكما في المرأة، وهو مقام تعليم. قال: لا، لا أجد ما أعتق رقبة يا رسول الله. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هل تستطيع؟ بعد علقه بالاستطاعة، بالاستطاعة. قال: لا.
لا يستطيع، بل جاء في رواية وهل أوقعني فيما وقعت إلا الصوم، فهو ما يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين. قال لا ما أستطيع. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا، أيضا علقه بإيجاده، هل تجد ما تطعم 60 مسكينا، عندك شيء تطعم 60 مسكين؟ قال لا لا ما عنده، لا يستطيع أن يعتق رقبة لأن ما عنده رقبة، فقير، ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا. هذا جلس في المجلس، جلس في المجلس كأنه في السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أسقط عنه الكفارة لأن ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو ما يستطيع. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق يعني المكتل، جراب، الآن نسميه جراب التمر، معروف عند العرب. أتي في المجلس، وعند الدارقطني نفس الحديث بإسناد صحيح، وعند البيهقي أيضا، بعرق فيه 15 صاعا من تمر، 15 صاعا من تمر. هذه الرواية أيضا صحيحة بإسناد صحيح، نفس الحديث هذا. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه 15 صاعا، هذه رواية الدارقطني بإسناد صحيح، وكذلك البيهقي. الشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكتل وهذا الجراب من التمر، تصدق بهذا، يعني تصدق على 60 مسكينا، كفر عن ذنبك. فقال أعلى أفقر منا، أعلى أفقر منا، يعني أتصدق على ناس أفقر منا يا رسول الله، أفقر مني أنا وأسرتي وعائلتي، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، ما بين لابتي المدينة الحرتين، الحرة الشرقية والغربية، حجارة سوداء في شرق وغرب المدينة، هاي تسمى الحرة. فقال يعني كأن في المدينة كلها ما في أحد أفقر منا وأحوج إلى هذا المكتل يا رسول الله، ما في أحد أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من رحمتي بهذه الأمة، حتى بدت أنيابه، ظهرت أنيابه، الأسنان التي بعد الأسنان الأمامية، هنا واحد واحد على اليمين واحد على الشمال، هذه أنياب، وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان مسرورا من هذا الذي حصل من يسر الإسلام بهذا المسلم الذي وقع في هذا، لكنه لا يستطيع، لا يستطيع أن يكفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعم أهلك، خلاص أسقط عنها الكفارة، أسقط عنها الكفارة. قال خذه، خذ هذا المكتل وكله أنت وأهلك، فأسقط عنه الكفارة لعدم قدرته. وجاء أيضا عند أبي داود وعند غيره، عند أبي داود قال كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله، كله كل هذا المكتل أنت والتمر هذا لك أنت وأهل بيتك وصم يوما، شو هذا دليل على أنه يقضي هذا اليوم، واستغفر الله، توب إلى الله عز وجل من هذا الذنب، في صحيح سنن أبي داود 2393 هذه الرواية، كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله، صحيح سنن أبي داود 2393. وأيضا جاء أيضا في رواية واقضي يوما مكانه، واقضي يوما مكانه، هذا حديث آخر، واقضي يوما مكانه. وهذه الرواية صححها ابن حجر في الفتح في المجلد 11516. أنا أتيت بهذه الرواية، بهاتين الروايتين، أقضي يوما مكانه ورواية أبي داود صم يوما، دليل على القضاء، لأنه اختلف في هذه المسألة كما سيأتي. هذا حديث لو استمرنا في الكلام عن فوائده ما انتهينا، لا في هذا الدرس ولا في الدروس القادمة، فوائده كثيرة، لكن نكتفي بست مسائل. المسألة الأولى حكم جماع الصائم، صائم للفريضة في نهار رمضان، عرفنا من الحديث أنه لا يجوز، بل أجمع العلماء على أنه من كبائر الذنوب وأنه من المفطرات، ما في خلاف بين أهل العلم أن جماع الصائم في نهار رمضان من المفطرات، والحديث دليل على عظم الإثم في
جماع الصائم، لأنه قال هلكت. وفي رواية حديث عائشة احترقت يا رسول الله، فهذا يدل على عظم الإثم في جماع الصائم. فليحذر المسلم من أن يقع في هذه الكبيرة من كبائر الذنوب في نهار رمضان، ينتبه فلا يفعل الأسباب التي تؤدي به إلى هذا الفعل، الجماع في نهار رمضان. مسألة ثانية، حكم الكفارة للمجامع. أيضا دل الحديث على وجوب الكفارة، وجوب أغلظ الكفارات وهي عتق رقبة، على الترتيب الذي جاء في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن عتق رقبة، ثم سأله عن صيام شهرين، ثم سأله عن أيضا إطعام 60 مسكين. فهذا الترتيب من الشرع، فيجب الترتيب. أولا عتق رقبة، إذا استطاع أن يعتق رقبة، عنده رقبة أو يشتري رقبة ويعتقها، فلا يلجأ إلى صيام شهرين ولا يلجأ إلى إطعام 60 مسكين، لا، لأنه لا بد عليه أن يعتق رقبة أولا. فإن لم يجد قال فصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين لا يتخللهما فطر، يصوم شهرين متتابعين بكاملهما إلا لعذر، إذا وجد المرض أو العذر الشرعي ثم يكمل يتابع بعد ذلك، لا يبدأ من جديد. فإن لم يستطع الصيام إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا. هذا هو قول جمهور أهل العلم من الخلف ومن السلف. فإذا جامع في قضاء رمضان مسألة أيضا تتبع لها، هذه في نهار رمضان عليه الكفارة والقضاء، أما إذا جامع في قضاء رمضان عليه أيام من رمضان بسبب مرض أو سفر، ثم أراد أن يقضي في شوال أو في ذي القعدة وصام قضاء، فإذا جامع فسد صومه وعليه فقط القضاء، ليس عليه الكفارة، الكفارة فقط إذا جامع في نهار رمضان. هذا هو القول الراجح والقول الصحيح، لأن الكفارة خاصة برمضان، خاصة برمضان، لأن لرمضان حرمة خاصة، حرمة خاصة، والفطر انتهاك لهذا الشهر، بخلاف القضاء، بخلاف القضاء. المسألة الثالثة، هل تسقط الكفارة مع عدم القدرة عليها؟ جمهور أهل العلم قالوا لا تسقط، وهو دين عليه، متى استطاع عليه أن يكفر عن هذا الذنب، يبقى عليه دين لا تسقط عنه الكفارة. وقول الثاني وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وأحد قولي الشافعي وغيرهما، قالوا الكفارة تسقط مع العجز، هو عجز. والصحابي هنا في الحديث وسياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنه الكفارة وقال له كله أنت وأهلك لهذا التمر، ولم يأمره بأن يقضي إذا استطاع يوما من الأيام، لا، أسقط عنه. وهذا أقوى من القول الأول، القول الثاني أن الكفارة تسقط، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وأحد قولي الشافعي. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهذا الرجل أن يطعم التمر أهله، ولو كان كفارة عنه ما جاز ذلك، لو كان كفارة عما فعله ما كان يجوز له أن يطعم أهله، لأن من يخرج الكفارة لا يعطيها أهله. ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم بقاء الكفارة عليه في ذمته إلى أن يتيسر له أو يحصل على هذا. والمجال مجال تعليم، ولا يجوز تأجيل البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا القول الراجح في هذه المسألة من القولين، أن الكفارة تسقط لغير القادر عليها، لغير المستطيع، تسقط عنه، لا تبقى دينا في ذمته. المسألة الرابعة، حكم من جامع ناسيا أو جاهلا للحكم، ناسيا أول رمضان ونسي ووقع على امرأته في نهار رمضان، نسي أنه صائم وهي أيضا نسيت مثله، فنسي فوقع في هذا الفعل بعدين تنبه، فما هو الحكم؟ هناك قولان لأهل العلم. القول الأول، لا يدخل في ذلك الناسي ولا الجاهل، فمن جامع ناسيا أو جاهلا فلا قضاء عليه ولا كفارة،
لا قضاء عليه، لأن النسيان والجهل عذر، لأن النسيان كما دلت الأدلة العامة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالنسيان مرفوع عن المسلم، فهذا نسي فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. من جامع ناسيا أو جاهلا ما يعرف، الآن مسلم جديد دخل في الإسلام قبل رمضان ما يعرف الحكم الشرعي، ووقع على امرأته في أول يوم أو ثاني يوم ما يعرف الحكم الشرعي، ما تعلم، ما أحد علمه، فهذا ليس عليه قضاء ولا كفارة، ليس عليه قضاء ولا كفارة، يكمل صومه إذا علم ولا عليه شيء، لأن الناسي والجاهل هنا معذور إذا كان العذر بالجهل ينطبق عليه، فليس عليه قضاء. هذا القول الأول. وقال البخاري في صحيحه وقال الحسن ومجاهد: إذا جامع ناسيا فلا شيء عليه. قال الحسن البصري ومجاهد أن إن جامع ناسيا فلا شيء عليه، هذا هو القول الراجح لعموم الأدلة في عدم مؤاخذة الناسي والجاهل. وقول ثان أن الناسي كالعامد تجب عليه الكفارة والقضاء، وهذا القول موجود أيضا، لكن القول الأول هو الراجح. المسألة الخامسة: حكم المرأة. اختلف أيضا علماء في حكم المرأة، هل عليها كفارة أم لا؟ سياق الحديث يدل على أنه ليس عليها كفارة، ليس عليها كفارة، لأن المقام مقام تعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخفى عليه هذا الأمر، فلو كان عليها كفارة لأمر هذا الرجل أن يخبر زوجته أيضا عليها الكفارة، لكن ما أخبره. فهذا القول الأول، ولذلك قال النووي رحمه الله: الأصح وجوب كفارة واحدة عليه هو بنفسه، وأنه لا شيء على المرأة. هذا في كتابه المجموع في المجلد السادس 339، في المجلد السادس كلام النووي. وكذلك أيضا ابن قدامة في كتابه أيضا المغني في المجلد الرابع قال: أمر صلى الله عليه وسلم الواطئ في رمضان أن يعتق، ولم يأمر في المرأة شيئا، ولم يأمر في المرأة شيء. فهذا القول الصحيح. وأيضا كذلك أيضا روى أبو داود صاحب السنن في كتابه مسائل الإمام أحمد، هو من تلاميذ الإمام أحمد، الإمام أبو داود صاحب السنن، قال: سمعت أحمد سئل عمن أتى امرأته في رمضان عليها كفارة، قال: ما سمعنا أن على المرأة كفارة. هذا بسند صحيح في مسائل الإمام أحمد للإمام أبي داود صاحب السنن. هذا القول الراجح، وهذه نقول من كلام السلف. هناك قول ثاني، قول ثاني أن الكفارة تلزم المرأة إذا كانت مطاوعة، إذا كانت راضية أيضا عليها الكفارة، وهذا قول مالك وأصحاب الرأي وأحمد في أصح الروايتين، وأيضا قول واحد من أقوال الإمام الشافعي، قالوا: لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجب عليها الكفارة كالرجل، قياسا على الرجل، قياسا على الرجل. لكن القول الأول هو الأرجح، لأنه لم يأتي دليل، لم يأتي، وقياس المرأة على الرجل هنا لا يصح، لا يصح. هذا المسألة الخامسة. السادسة في الحديث، المسألة السادسة: هل يجب القضاء على المجامع؟ هل يجب القضاء؟ هذه المسألة أيضا اختلف فيه، اختلف فيها، وذهب الجمهور من أهل العلم أن عليه القضاء على من وقع على امرأته في نهار رمضان، عليه الكفارة، وكذلك أيضا عليه القضاء، عليه القضاء، لأنه أفسد يومه. والجماع من المفطرات بإجماع أهل العلم، ما في خلاف، فلأنه أفسد يوما من رمضان فلزمه قضاؤه كما لو أفسده بالأكل، فالكفارة عقوبة الذنب والقضاء بدل اليوم الذي أفسده. وذكرنا لكم نحن حديثين في هذه المسألة: صم يوما مكانه، أخذ يوما مكانه، وصم يوما كما في رواية أبي داود الذي ذكرناها، فجاء بالدليل، جاء بالدليل الأمر بالقضاء. فهذا هو القول الراجح، قول الجمهور أن عليه القضاء أيضا مع الكفارة. ذهب ابن حزم ومن معه أيضا أنه لا قضاء عليه، لأنهم لم يروا صحة الأحاديث التي ذكرناها. والقول الأول، قول الجمهور، هو الصحيح وهو الراجح. كم بقي على الآن؟ 10. نأخذ حديث.
عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم بحديث أم سلمة ولا يقضي.
نعم، هذا حديث واضح وصريح، بل هما حديثان، حديث عائشة وحديث أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا، يعني يطلع الفجر عليه وهو لم يغتسل غسل الجنابة، ثم بعد أن أذان الفجر يغتسل، إذن يدخل عليه وقت الصيام وهو على جنابة، فهذا يجوز لأنه فعله صلى الله عليه وسلم ويكمل صومه وليس عليه شيء. وفي رواية مسلم من حديث أم سلمة لا يقضي، ليس عليه قضاء. هذه مسألة الحديث مسألتان، المسألة الأولى حكم صوم الجنب إن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، نقول صومه صحيح، وحتى ذكر النووي الإجماع على ذلك، وكذلك الوزير ابن هبيرة أيضا في كتابه أيضا فيما يتعلق بالإجماع أيضا ذكر الإجماع. فهذه مسألة واضحة جدا، يجوز إذا الإنسان كان جنبا من الليل وأذن الفجر وهو لم يغتسل، يغتسل لصلاة الفجر ويكمل صومه ولا يسع عليه قضاء وصومه صحيح. مسألة ثانية الحائض والنفساء والمحتلم، أيضا يقاس على الجنب الذي الآن دل الدليل على أنه يجوز. الحائض أيضا إذا انقطع دمها ورأت الطهر قبل الفجر، قبل الفجر بدقائق انقطع الدم، طهرت من الحيض وأذن الفجر، هي تغتسل غسل الحدث الأكبر من الحيض بعد أذان الفجر كالجنب. أيضا كذلك النفساء أيضا قد تطهر من النفاس قبل الفجر ولكن تغتسل بعد أذان الفجر بعد طلوع الفجر، أيضا يجوز وصومهما صحيح أيضا كالجنب. كذلك المحتلم، إذا احتلم المسلم أيضا الصائم في نهار رمضان يغتسل وصومه صحيح، لأن ليس له اختيار، تلاعب به الشيطان، لكن صومه صحيح، يكمل صومه وليس عليه شيء، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. انتهينا من شرح أحاديث اليوم. نعم، والسؤال هل يصوم شهرين هجريين كاملين أو يصوم 60 يوما متتابعة؟ لا، يصوم شهرين هجريين، يصوم شهرين هجريين، قد يكون الشهر 29 يوم والشهر اللي بعده 29 يوم، فيعتبر صام شهرين متتابعين. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له صم 60 يوما كما قال له أطعم 60 مسكينا، لا، قال صم شهرين متتابعين، فعلي أن يختار شهرين متتابعين من الأشهر القمرية الهجرية ويصوم. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحفظنا وإياكم ويفقهنا في ديننا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.